بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الموفي تمام 20 في سلسلة الدروس التي نفسر فيها كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأخيرة التي كنا بصدد تفسيرها هي قول الله عز وجل من سورة البقرة كما تعلمون: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية الأخيرة التي كنا نفسرها بالدرس الماضي. يليها قول الله عز وجل: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يأتي بعد ذلك موضوع جديد لكن له صلة بفاتحة سورة البقرة وحديث الباري سبحانه وتعالى عن هذه الخليقة الإنسان وأصله، وهو سيدنا آدم. نعم، سنذكر ذلك إن شاء الله. لعلنا استوفينا تفسير الآية الأخيرة، وهي قوله عز وجل: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يمكن بقيت مسألة أو نقطة لم نستطع أن نعرج عليها لضيق الوقت. الباري عز وجل يقول: قلنا اهبطوا منها جميعا. قلنا، سبب أن الضمير هنا جاء بضمير الجمع في حين أن الخطاب لسيدنا آدم وحواء، سبب ذلك أن المخاطب به آدم وذريته. هنا صحيح الهبوط بالنسبة لآدم وحواء، أما الذيول الآتية من سلالة سيدنا آدم ستكون موجودة في بادئ الأمر بالأرض، لكن حكما الخطاب يشملهم أيضا، لأنه لما أهبط سيدنا آدم أهبطت ذريته تبعا معه. ذلك لأن سيدنا آدم لو لم يهبط إلى الأرض لكانت ذريته هي الأخرى تكون في الجنة. نعم، فإذا الخطاب بشكل مباشر لآدم وحواء، ولكن الخطاب حكما لآدم وحواء وذريتهما. نعم، لعلنا ذكرنا ذلك. ثم قال الباري عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا الكلام أيها الإخوة هو الذي يؤكد ويبرز ما قد قلناه بأكثر من مرة، أن عهد التكليف بالنسبة لهذه الخليقة إنما بدأ في الأرض. نعم، عهد التكليف بالنسبة لآدم وذريته إلى يوم القيامة لم يبدأ عندما كان سيدنا آدم في الجنة، ما خوطب أصلا بالتكليف. عندما نقول إنه مكلف ينبغي أن نتساءل: مكلف بماذا؟ وأين هو هذا الذي كلف به؟ أين هي المبادئ، الأوامر، النواهي، الشرعة التي خطب بما فيه؟ إذن لم يكن هنالك تكليف بالنسبة لآدم وحواء. هنا الآن يقول الباري عز وجل: إما يأتينكم، يعني إن تلقيتم مني خطابا يتضمن مبادئ أوامر نواهي شرعة هي تتضمن موجبات السعادة لمن تمسك بها، فلتعلموا أنكم مكلفون بتنفيذ هذه التعليمات. إذن هذا إيذان بابتداء التكليف. قوله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى، قلنا معنى هدى يعني سبب الهداية، إما يأتينكم مني سبب الهداية، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعض الإخوة استشكلوا، نعم فيما أعلم في الدرس الماضي، ظنا منهم أن الملائكة أيضا، نعم، بدأ عهد التكليف بالنسبة لهم بعد هبوط سيدنا آدم من الجنة، يعني ما كانوا مكلفين وبدأ التكليف بالنسبة لهم بعد هبوط سيدنا آدم، لا، الكلام كله عن بالنسبة للتكليف، الكلام كله بالنسبة للتكليف عن آدم وذريته في الجنة. هل كان تكليف؟ لا. عندما أهبط سيدنا آدم إلى الأرض بدأ عهد التكليف. الملائكة لهم شأن آخر، الملائكة نص البيان الإلهي على أنهم مكلفون بأوامر ونواهي، لهم وظائف، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم من كل من كان وظيفته إبلاغ الوحي إلى الرسل والأنبياء مثل سيدنا جبريل، ومنهم من كلف بنفخ الصور سيدنا إسرافيل، ومنهم من كلفوا بقبض الأرواح، وظائف كثيرة كلفوا بها، لكن الباري عز وجل لم يبتليهم بما ابتلى به الإنسان، تسليط الشيطان، نعم، شهوات، الأهواء، الرعونات، نعم، الرغائب المختلفة، هذه الابتلاءات عوفي الملائكة منها. ولذلك تنفيذ الملائكة لأوامر الله عز وجل لا تكلفهم شيئا، نعم. أما الخطاب الرباني الموجه إليهم موجود من عهد قديم الله أعلم به، والأمر الرباني الذي وجه إليهم بالسجود لآدم أكبر شاهد على ذلك، نعم، الأمر الذي وجه من الله إلى الملائكة بالسجود لآدم لم يكن أمرا إرشاديا، لا، كان أمرا تكليفيا، نعم. وبما أن إبليس كان معهم فالخطاب شمله، لكنه، نعم، اختلف عن الملائكة كلهم بأن أخذته العزة بالإثم، استكبر وعتى ورأى أن سجوده لهذا المخلوق فيه مهانة له، لأن عنصره من نار وعنصر سيدنا آدم الخليقة كلها من تراب. فطرد الباري عز وجل لإبليس سببه الاستكبار، الاستكبار، ولو أن غيره فعل ذلك لكانت النتيجة هي هي، نعم. إذن فعهد التكليف بالنسبة لهذه الخليقة لنا نحن، يعني بالنسبة لجنس الإنسان، إنما ابتدأ عند استقرار سيدنا آدم في الأرض. دليل ذلك قوله: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شرحنا معنى لا خوف عليهم ومعنى قوله عز وجل ولا هم يحزنون، وقلنا إن ذلك إنما يكون يوم القيامة، أما الإنسان ما دام في دار الدنيا مهما كان من الصديقين ولا من الأنبياء الصالحين لابد من أن تكون مخافة الله عز وجل مهيمنة على قلبه. ولعلنا تسألنا، طيب هؤلاء العشرة المبشرون في الجنة ما الذي يدعوهم إلى الخوف من الله عز وجل وقد بشروا بالجنة؟ الذي يدعوهم إلى الخوف من الله عز وجل قوله سبحانه ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم، إن عذاب ربك غير مأمون. نعم، الباري سبحانه وتعالى قادر أن يفعل بعباده ما يشاء. نعم، أصلح الناس وأقرب الناس إلى الله ليس هنالك من، والعياذ بالله، من يفرض على الله حكما، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بل إن الإنسان كلما ازداد قربا من الله عز وجل ازداد تعظيما له وازداد مخافة منه، والعكس الصحيح، كلما كان الإنسان بعيدا عن معرفة الله كلما كانت مشاعر الخوف أقل عنده. نعم، ثم إن الله عز وجل يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا قانون يسري عليه كتاب الله عز وجل دائما، ما رأيت شذوذا فيه. كلما تحدث عن الصالحين من عباده، كلما تحدث البيان الإلهي عن الصالحين من عباد الله عز وجل وما أعد الله لهم من نعيم مقيم، لابد أن يذكر إلى جانبه حال العتاة والكافرين وما قد أعد الله سبحانه وتعالى لهم من العذاب. إن بدأ بالحديث عن الكافرين ثنى بالحديث عن المؤمنين والصالحين، والعكس كذلك. هذه القاعدة نراها تطبق هنا، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا حديث عن الطائفة الملتزمة بأوامر الله عز وجل، وهي تتضمن، الآية تتضمن بشارة كبرى لهم، وحسب هذه البشارة قول الله عز وجل فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن لابد أن يذكر حال الآخرين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني لو أنكم لاحظتم من أول القرآن إلى آخره ما أظن أنكم ستجدون شذوذا عن هذه القاعدة. مثلا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. مثلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. والحكم أظن أننا ذكرنا حكمة من ذلك، أن التربية الربانية تتجه إلى أن يكون العبد المؤمن بالله عز وجل واقفا بين حالتي الرجاء والخوف، فلا يرجو من رحمة الله رجاء كليا بحيث يزول الشعور من مقت الله وغضبه من كيانه، ولا أيضا تهيمن عليه المخافة من مقت الله وغضبه بحيث ييأس من رحمة الله عز وجل. لا هذا ولا ذاك. كيف السبيل إلى ذلك؟ بأن تجد نفسك، نعم، أمام وصفين لله عز وجل، وصف الرحمة الغامرة ووصف العقاب الشديد. تعود إلى نفسك لا تعلم أأنت ممن أكرمهم الله ببشارة المغفرة أم أنت ممن سيحيق بهم مكر الله وعقابه؟ في هذه الحالة تسوقك الرغبة والرهبة إلى الالتزام بأوامر الله ما دمت قويا جلدا قادرا على أن تلتزم بأوامره وأن تبتعد عن نواهيه. لكن إذا غابت القوة واضمحلت إمكانيات وتمدد الإنسان على فراش الموت لم يعد يستطيع أن يفعل شيئا، في هذه الحالة ينبغي أن يتغلب على شعوره الرحمة، ينبغي أن تهيمن على مشاعره صورة رحمة الله ومغفرة الله. لماذا؟ لأنه هل تصور الجانب الآخر ما بيفيده، يعني لماذا ينبغي أن لا ننسى عقاب الله ومقته، وأنه إذا أخذ عزيز مقتدر من أجل أن ننهض إلى تنفيذ أوامره. فإذا وقع الإنسان في سياق الموت أو دنا منه الموت ماذا عسى أن يفيده الخوف من الله؟ ما راح يقدر يتحرك شيء. لا، في هذه الحالة ليرحل إلى الله عز وجل وهو يمسك بالأمل برحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. لذا ينتقل البيان الإلهي إلى الحديث عن الفئة الأخرى الذين لم يلتزموا بأوامر الله ولم يتبعوا هداه، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا، الكفر في اللغة العربية أكثر من مرة ذكرنا معناه، الكفر هو الستر، ستر. نعم، يقال أن الليل كافر، يقول الشاعر ابن الفارض لي فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر. الليل كافر لأنه بظلامه يستر الداخل والماشي والرايح والجاي. نعم، إذن الكفر هو الستر، والفلاح يسمى كافرا لأنه ماذا يصنع عندما يفلح؟ بعد أن يفلح يلقي البذرة في الأرض ويستره بالتراب، ومن ثم يسمى كافرا. طيب، ثم يطلق الكفر على من علم أن الله حق وأنه موجود وأنه واحد وأنه متصف بصفات الربوبية، لكن غص بالاعتراف بذلك حلقه استكبارا، مثل ما قال الباري عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا كافر لأنه يستر الحقيقة التي أخفاها في عقله أو في كيانه. ثم شرح هذا المعنى أو هذه الكلمة والذين كفروا، شرحها بقوله وكذبوا بآياتنا. الواو عاطفة لكنها عطف تفسير. ما معنى كفروا؟ يعني كذبوا بآياتنا، جاءتهم الآيات يعني الدلائل. أطلق الباري عز وجل كلمة الآيات التي أرسل بها الرسل والأنبياء جميعا، وما من نبي إلا وقد أرسل الله عز وجل معه من الدلائل ما يدل على صدق نبوته. نعم، رأوا هذه الدلائل فجحدوا بها، نعم، وكذبوها. نعم، والكاذب هو من؟ هو الذي يقول لك ما رأيت فلانا وقد رآه، هو الذي يقول لك مثلا هذا الشيء غير موجود في حين هو يعلم أنه موجود. هل هو ما يعرف أنه موجود؟ ما بيقول كذب. يعني إذا واحد قال والله ما غابت الشمس، ما هو ظن فعلا أن الشمس ما غابت، لكن الحقيقة تبين أنه كانت الشمس غايبة، ما نقول عنه كذاب، نقول عنه جاهل. نعم، لكن هؤلاء كفروا وكذبوا بآياتنا. هؤلاء ما الذي ينتظرهم؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب، لا، ما قال يدخلون النار، قال أصحاب النار لبيان شدة الالتزام بيننا وبين النار. صاحب الشيء ما بيفارقه. نعم. أولئك أصحاب النار وإذا كانوا كذلك فلن يفارقوها، هم فيها خالدون. الخلود معلوم معنى، كلنا يعرف معنى خلود الإنسان أو خلود شيء ما، استمرار وجوده، استمرار بقائه. نعم. الباري عز وجل في كثير من الآيات شرح معنى الخلود حتى ما يتوهم بعض الناس أنه لا، مو المراد بالخلود الديمومة، يعني المراد بالخلود البقاء مدة طويلة. في ناس فعلا هكذا قالوا، قال خالدين فيها أبدا. نعم. فكلمة أبدا سكرت الباب على التأويل وما إلى ذلك. طيب. زاد الأمر بيانا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، حاجتنا بقى خلينا نموت. قال إنكم ماكثون باقون. القرآن أكد معنى الخلود بما لا يدع مجالا للتأويل، ولذلك نقول هنا في هذه المناسبة أيها الإخوة، وجد في الناس من شذ وتابع تصورات عقله فقال ما المراد الخلود، يعني البقاء 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 الدائم الذي لا نهاية له، وإنما المراد مدة طويلة، إذن لا بد أن يأتي عهد على النار. نعم، تخمد فيها النار جهنم، تخمد نيرانها وتصفق الريح باب جهنم وما بحد فيها. يا جماعة منين جبتوا هالكلام؟ اعتمادا على التصور أنه إمام ما بيصير، يعني واحد عاش 100 سنة عم يكفر بالله، طيب يتعذب 100 سنة يا سيدي، 200 سنة، أما أنه يبقى يتعذب على طول بعيد. فأخضعوا النص القرآني لأوهامه، هذا في سوء أدب مع الله. ربي عز وجل بين لنا وقطع وقال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا السوء، قال إنكم ماكثون، وأكد كلمة الخلود بكلمة أبدا. واضح كيف؟ فأقل ما ينبغي أن نقول الله أعلم، هكذا قال الله عز وجل والله أعلم، ونحن نفسر الكلام على ظاهره ما دام دليل التأويل غير موجود، بل ما دام دليل التأويل بابه مغلق، أنا ما بصير من عند مني حط قيود بالكلام، لا، هذه اسمها قلة أدب مع بيان الله عز وجل. ألم يقول الباري عز وجل خالدين فيها أبدا؟ خلاص أقول آمنت بما قاله الله. بيصير ما بيصير مدري إيش كذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا. أنا عبد، ليس من وظيفتي أن أحاكم الله أو أن أناقشه فيما قضى به. على أننا قد أجبنا عن هذا السؤال جوابا آخر عندما كنا ندرس لا يأتيه الباطل، أليس كذلك؟ نعم. الإنسان الذي عاش 100 سنة ملحدا كافرا، نعم، ومات، لو سئل قبل موته، نعم، يعني ألا تعزم أن تعود عن إلحادك هذا؟ ألا ترى أنك مخطئ في هذا؟ ماذا يقول؟ يقول لا، أنا على حق، أنا على حق، لو عشت 200 سنة 300 سنة أنا مؤمن بما قد قلت اعتمادا على العلم، أنا رجل علم ودلائل العلم كل ما بدأت تزداد أمامي على أنني صادق وأنني ذو عقيدة صحيحة. نعم، هذا هو الصحيح. إذن هو يعزم أن يبقى على كفرانه وإلحاده مهما عاش. وحديث النبوي يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلب، النوايا هي التي تتحكم. نعم. طيب، فإذا كان الأمر هكذا، وفعلا أنا منذ سنوات صادف رأيت رجلا معروف إلحاده الشنيع والشديد، رأيته مع ثل من يعني زملائه، فقلت كلمة بين الجد والمزح، قلت أنا أبشركم بأن فلانا هذا عما قريب سيهديه الله عز وجل، ولسوف نتلقى بشارة التزامه بالدين بأوامر الله. فاستشاط غضبا. نعم، ورأى كأن كلامي الذي قلته يعني عبارة عن مسبة شنيعة وجهتها إليه، وأكد أنه لن يرعوي عن مبدئه. هذا هو رجل علم، وعلمه هو الذي قاده إلى هذا، وأبدا لن يغير، بل يرى موقفه ويسمع كلامه ويعلم ما في نفسه. هذا رب، لا ينبغي أن نقيسه على أنفسنا. مالك الكون كله، نعم، يفعل ما يشاء. وإذا أردنا أن نقول هذا في حق الكافرين، أن الخلود ما هو يعني ديمومة لا نهاية لها، وإنما الخلود عبارة عن مدة طويلة، إذن ينبغي أن نقول هذا أيضا عن الذين وعد الله بتخليدهم في جنان الخلد، كما لازم نقول هيك، لأن الواحد منهم عاش 50 سنة، 100 سنة بالكثير، 120 سنة، إذن كمان التانيين لازم يبقوا دهر طويل، وبعدين كمان التانيين لازم يموتوا وينتهوا والجنة تفرغ من أهلها. هل هذا من أين لنا هذا؟ مما كان يكون ينقل هذا عن ابن تيمية رحمه الله، وينقل، نعم الله أعلم، ونحن وأنا أميل إلى أن أبرئ ابن تيمية من هذا الكلام، لكن ما منا إلا من رد ورد عليه. أنا أقول ينبغي أن نقف أمام الصريح الواضح الذي لا يقبل التأويل من كلام الله عز وجل، ونسلم بما يقوله لنا الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله تعالى هم فيها خالدون. بعد أن حدثنا البيان الإلهي عن تكريم الله عز وجل لهذه الخليقة كلها إجمالا، لهذه الخليقة وهي الإنسان، جنس الإنسان، ولاحظنا مظاهر التكريم كثيرة. نعم، أولا الوظيفة التي أناطها الله به وظيفة الخلافة عن الله، وذلك عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة. قد شرحنا معنى استخلاف الله الإنسان في الأرض، شرحنا ذلك شرحا بينا مفصلا لا داعي إلى الرجوع إليه. ثم أيضا بين مظهرا آخر من مظاهر تكريم الله عز وجل للإنسان، أن الله متع الإنسان منذ أول نشأته بالعلم، بل جعل علم الإنسان فوق علم الملائكة، وقد كان وجودهم قبل وجود الإنسان بمدة طويلة من الزمن. فمنذ النشأة الأولى لسيدنا آدم متعه الله سبحانه وتعالى بالعلم الغزير والوفير، وقد ذكرنا ذلك مفصلا أيضا، وباه الله بهم الملائكة. نعم. المظهر الثالث من مظاهر تكريم الله عز وجل للإنسان، أن الله عز وجل نسب روح الإنسان دون غيره إلى ذاته العلية، قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجد. شيء كبير هذا، تأملوا بذلك. الأحياء، أصناف الأحياء كثيرة، ما نسب الله عز وجل إلى ذاته روح أي من تلك الأصناف أبدا، وإنما نسب إلى ذاته العلية روح الإنسان، يعني جنس الروح التي سكبت في كيان الإنسان. طبعا هي نسبة تكريم، نسبة تقدير، لا نستطيع أن نفهم أكثر من ذلك. نعم. طيب المظهر الآخر أن الله أسجد لسيدنا آدم الملائكة، وحسبك بهذا أيضا تكريما. طيب هذا الذي رأيناه وعرفناه يبين لنا مدى تكريم الله عز وجل لهذه الخليقة ككل. نعم. طبعا لا يرد الإشكال الذي ذكرناه وأجبنا عليه، إنه طيب في كفر في ملحدين شلون كرمهم الباري عز وجل؟ هل يكرم هؤلاء وقد أعد الله لهم عذابه المقيم؟ لا. في بادئ الأمر قبل أن تتوازعهم المذاهب ويشردوا في مناكب الأرض في طرق شتى، قبل ذلك خلقوا مكرمين. فمنهم من استبقى لنفسه هذا التكريم وحافظ عليه بإيمانه بالله وانقياده لأوامر الله فازداد تكريم الله له، ومنهم من أعرض عن هذا التكريم وأعرض عن الإصغاء إلى بيان الله عز وجل وألقى بيانات الله التي وردت إليه ألقاها وراءه ظهريا، فهؤلاء خلعوا ربقة التكريم وتحولوا إلى النقيض. وهذا معنى قوله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. طيب بعد أن حدثنا عن مظاهر تكريم الله عز وجل لهذه الخليقة بصورة عامة، بدأ الحديث عن فئة من الناس وكيف أن الله كرمها في عصر من العصور وأنعم عليها بنعم متنوعة مختلفة، ولكنهم لم يكونوا على مستوى شكر هذه النعمة، ومن ثم فإن الله عز وجل عاقبهم وحول التكريم إلى نقيضه. من هي هذه السلة التي يحدثنا الآن البيان الإلهي عنها؟ إنهم بنو إسرائيل. المناسبة هذه بعد أن انتهى من الحديث عن تكريم الباري عز وجل لهذه الخليقة عموما، نعم، أخذ يتحدث عن نموذج منها كانت لها قصة في موضوع التكريم، ثم اللؤم الذي واجهت هذه الخليقة به تكريم الله سبحانه وتعالى. فيقول ربنا عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بعهدي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا حديث إجمالي عن تكريم الله عز وجل لبني إسرائيل. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وسيأتي التفصيل سلسلة الإكرامات. بنو إسرائيل، هذه الكلمة بتتكرر كثير، من هو إسرائيل؟ إسرائيل سيدنا يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نعم، اسمه يعقوب واسمه أيضا إسرائيل. وكلمة إسرائيل بالعبرانية بمعنى رجل الله أو عبد الله، نعم، إسرائيل، إسرائيل يعني إسراء بمعنى رجل، وقيل أيضا بمعنى عبد، رجل الباري عز وجل عبد الله أو رجل الله. إذن هو سيدنا يعقوب، سلالته هي التي تسمى بني إسرائيل، والخطاب لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ما هي هذه النعمة؟ سيأتي الحديث عنها فيما بعد مفصلا. ثم قال وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. أوفوا بعهدي، ما المراد بالعهد الأول وما المراد بالعهد الثاني؟ يعني كلمة أوفوا بعهدي المراد بها أوفوا بالعهد الذي ألزمتكم به وبايعتموني عليه. نعم، عندما بعث سيدنا موسى وعندما أنجى الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل من ظلم فرعون وعاهدوا الله سبحانه وتعالى على الالتزام بأوامره والالتزام بما أوحى الله عز وجل به إلى سيدنا موسى، طيب هذا العهد في أعناقكم، وفوا أوفوا بعهدي الذي ألزمتكم به. أوفي عندئذ أنا بعهدكم الذي ألزمت نفسي بتطبيقه. مفهوم الكلام؟ وهذا إلزام لما لا يلزم، يعني الباري عز وجل يلزم ذاته العلية بما لا ملزم له به، ويجعل من ذاته العلية ندا مكافئا لبني إسرائيل. يعني ما بدأ المسألة، أنا ألزمتكم بأوامر وأنتم طلبتم مني كمان أمور، وفوا العهد الذي ألزمتكم به واستقر في أعناقكم، وأنا راح ألزم نفسي ونفذ العهد الذي استقر في لكم. هلا في حدا بيلزم ربنا عز وجل ببشعد؟ ليش في إن عند ربنا عز وجل أي عهد؟ لا، لا ملزم له، لكنه هو الذي ألزم ذاته العلية بذلك. طيب. وفي هذا دفع لبني إسرائيل إلى أن يكونوا صادقين وأوفياء بعدلك. رب العالمين عم يقول لهم أنا راح أكون مثلكم، بس أنتم توفوا بالعهود التي أخذتها عليكم، ستجدون أنني أيضا ستجدونني وفيا بالعهود التي استجبت فيها لكم. نعم، كأنه في بين بني إسرائيل وبين الباري يعني علاقة ندية والعياذ بالله، لكن هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى عندما يقول هذا الكلام. حقيقة هذا الخطاب صحيح لبني إسرائيل، لكنه قانون يسري على بني إسرائيل وعلى كل من ألزمهم الله عز وجل بعهد وألزم ذاته العلية مقابل ذلك بما يطلبون وبما يحبون، إن كان بني إسرائيل ولا غيرهم. الباري عز وجل مثل ما عقد هذا العقد مع بني إسرائيل أيضا مع غيرهم. نحن الباري عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لنستخلفنهم في الأرض ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا نفسه، فأنا وعدت الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني نفذوا الشرعية اللي بعدت لهم يا أنا، بالمقابل كمان بدي نفذ مقومات سعادتهم، ليستخلفنهم في الأرض ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الله أكبر، بس ما بدي منكم شيء غير أنكم تنفذوا العهد اللي أنتم ألزمتوا نفسكم به. هذا بينطبق علينا مثل ما بينطبق على بني إسرائيل. فمثلا هل نحن فعلنا ما قد ارتبطنا به؟ ما عهدنا الله عليه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا صالحا. كلمة عملوا صالحا شوف تحت بقى، وعملوا الصالحات نفذوا شريعة الباري عز وجل، وعملوا الصالحات أدوا أوامر من العبادات والتشريعات والأحكام والأخلاق، وعملوا الصالحات أقاموا العلاقة التي بينهم وبين الآخرين على أساس التعليمات التي وفاهم بها كتاب الله سبحانه وتعالى، عملوا الصالحات ابتعدوا عن ارتكاب المحرمات والمحاظير والظلم والشناعة وما إلى ذلك، هي كلها وعملوا الصالحات. طيب فعلنا؟ لا. إذن خطاب الله يقول لنا أيضا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. نعم. ثم قال وإياي فارهبون. إياي، ما قال ارهبوني، ليش الفرق؟ قال ارهبوني، ممكن بقى يعني نرهب الباري ونرهب غيره كمان، لكن لما بيقول وإياي فارهبون يعني لا ترهبوا أحدا غيري، تقديم المفعول به على الفعل هنا للحصر. طيب وإياي فارهبون، ما الرهبة؟ الرهبة، ما الفرق بين الخوف والرهبة؟ الخوف هو أن يستقر في نفسك، نعم، خوف من هذا الإنسان بسبب أنك تظن به سوءا، يعني ممكن يؤذيك، يقتلك، يضربك، يقتلك مثلا. هذا الشعور اللي بينتابك به السبب، شو بنقول عنه؟ خوف. أما إذا نظرت إلى إنسان لا هو هددك ولا وعدك ولا توعدك ولا شيء، لكن منظره ملأ قلبك بشيء نحن بنسميه الخوف، الحالة ما بنسميها خوف، شو بنسميها؟ رهبة. تقول يا أخي شفت فلان والله دخلتني رهبة منه، يعني رهبة مو لأنه هو بتوعد، لا لا، هكذا منظره جعلك تشعر بهذا المعنى، هنا نسميه رهبة. فالباري عز وجل يقول وإياي فارهبون، يعني ولتكن أفئدتكم مليئة بالرهبة مني، لأن الباري سبحانه وتعالى إله، غفر أو لم يغفر، عاقب أو لم يعاقب، شأن هذا الإله أن يرهب، شأن هذا الإله أن يعظم ويبجل لو ما خفت من عقابه أيضا. نعم. طيب نقف عند هذه الآية ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد على ما أنعمت، لك الحمد على ما أوليت، لك الحمد على ما هديت يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد على ذلك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لنعمك والمثنين عليها وأتمها علينا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا تغلطه كثرة المسائل، ويا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه، أذقنا برد رحمتك، أذقنا كرم استجابتك يا رب العالمين. اجعلنا وأهلينا وذرياتنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم، والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك، طهر اللهم قلوبنا من كل ما يحجبنا عنك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قلوبنا أوعية لحبك، نسألك يا رب حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا ضعفاء، فقو برضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقونا، وإن أذلاء فأعزنا، وإن فقراء فأغننا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك وإنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا رب العالمين. اللهم مر سماءك أن تمطر، ومر اللهم أرضك أن تنبت. عاملنا يا مولانا بما أنت له أهل من الصفح والغفران، ولا تعاملنا بما نحن له أهل يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن تهب طالحينا لصالحينا، فإن لم يكن فينا صالح فنسألك اللهم أن تهبنا جميعا برحمتك لمغفرتك ولصفحك. اللهم إن معاصينا لا تضرك، وإن طاعاتنا لا تفيدك، فنسألك اللهم أن تغفر لنا ما لا يضرك، وأن تتقبل منا ما لا ينفعك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تستجيب دعاءنا وتحقق رجاءنا. إلهي أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح والمغفرة، شاكلتك الاستجابة لدعائنا. وإنا ننتظر فرجك، ننتظر كرمك يا رب العالمين، ننتظر بشرى استجابتك لدعائنا وتحقيقك لرجائنا. اللهم أعط كل واحد منا في هذه الساعة سؤله بما يرضيك، واختم اللهم حياتنا جميعا بأحب الأعمال إليك، حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي، وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.